الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: ما جاء في الغلول؟ والغلول هو الخيانة في المغانم، يقال غل يغل من باب رد يرد. فهذا الباب فيما ورد من الوعيد الشديد في الغلول والخيانة في المغانم قبل قسمتها وفرزها وتوزيعها على أصحابها. قال مالك عن عبد ربه بن سعيد، وقد مر هذا كثيرا، وهو أخو شيخ مالك. من هو هذا؟ أخ لشيخ آخر لمالك. من هذا الشيخ الآخر؟ يحيى بن سعيد، أحسنت. عن عمرو بن شعيب، وعمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر قرشي سهمي، كان أحمد بن حنبل وعلي المديني والحميدي يرون الاحتجاج بحديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدر من حنين، يعني حين رجع من غزوة حنين. طيب، هذا الحديث فيه إرسال عمرو بن شعيب، لم يحضر هذه الوقعة ولم يشارك في هذه الغزوة. قال الإمام أبو عمر: لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، وقد روي متصلا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم بأكمل من هذا المساء. إذن وإن كان في رواية الإمام مالك فيه إرسال، إلا أنه قد روي متصلا من غير طريق الإمام مالك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدر من حنين وهو يريد الجعران، بعضهم يشدد الراء فيقول الجعران، والصحيح التخفيف الجعرانة، سأله الناس حين صدر ورجع من غزوة حنين وكان في هذا المكان، سأله الناس حتى دنت به ناقته من شجرة، يعني قربت ناقته من شجرة فتشبكت بردائه حتى نزعته عن ظهره. فلما ألجأه الناس وقربت راحلته من الشجرة، أخذت هذه الشجرة وتعلقت بردائه حتى نزعت عن ظهره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي ردائي، رجعوا لي ردائي، أتخافون ألا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم؟ هل تخافون أنني لا أوزع عليكم هذا المال الذي رجعه الله إليكم من أيدي الكفار وغنمتموه؟ كلا، والذي نفسي بيده لو أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدونني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف لأصحابه، فيقول: والذي نفسي بيده لو أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة، يعني لو أعطاكم الله غنائم كثيرة مثل سمر تهامة في العدد، نعما لقسمت بينه، كان وزعه بينه، فما بيدي من هذا المال سأقسمه بينكم فلا تخافون. والسمر هو شجرة من أشجار العظام، وقد سألت بعض الأعراب في وادي نعمان وراء عرفة، أريت هذه الشجرة التي نسميها نحن بلغتنا سرمان، فقال هذا عندنا سمر. إذن سمر هو الذي نسميه بسرمان. من يعرف سرمان؟ لا 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 لا، قال هذه سمر، وأريته القرى وقال هذا نسميه السلم. سلم سلم، كان ظبية تعطو إلى وارق، ها؟ كان ظبية تعطو، هذا في شعر ابن القيس، كان ظبية تعطو إلى وارق إيش بعده؟ السلم. ثم لا تجدونني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا، فإذا وزعته عليكم وبقي شيء فلا تجدوني أبخل بهذا الباقي منكم، فوزعه أيضا، وكل ما بيدي سأوزعه عليكم. قال أبو عمر: وفي هذا الحديث دليل على أن الخليفة على المسلمين لا يجوز أن يكون كذابا ولا بخيلا ولا جبانا، وقد أجمع العلماء على أن الإمام يجب ألا يكون فيه هذه الخلال الصور، وأن يكون أفضل أهل وقته حالا وأجملهم خصالا. وقد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين البخيل والجب، بين البخل والجبن والكذب، وأكثر الآثار على هذا أن هذه خصال متساوية في القبح. وأجمع الحكماء على أن الكذب في السلطان أقبح منه في غيره، وأنه من أكبر عيوبه وأهدمها لسلطانه. لا ينبغي أن يكون فيه حصلة الكذب، لأنه لا يوثق منه بوعد ولا وعيد، وفي الكذب في الوعد والوعيد فساد أمره، إذا وعد فأخلف أو أوعد أيضا فأخلف كان فيه فساد أمره، كما قال معاوية لعمر بن العاص رضي الله عنهما: إن فساد هذا الأمر بأن يعطوا على الهوى لا على الغناء، وأن يكذبوا في الوعد والوعيد، وكذلك البخل والجبن في السلطان أقبح وأضر وأشد فسادا منه على غيره. طيب، طيب، هنا يقول: روى أهل الأخبار أن عبد الملك بن مروان كتب إلى ابن عمر أن بايع الحجاج، يأمره بأن يبايع هذا الطاغية الحجاج، فإن فيك خصالا لا تصلح معها للخلافة، وهي البخل والغيرة والعي. يريد أن يرفع من قدر هذا الطاغية الذي لا يوثق لا بخلقه ولا بدينه ولا بسياسته، ويذم مع ذلك عبد الله بن عمر ابن الخليفة الراشد. فجاوبه ابن عمر قال: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم إن بني مروان يعيروني بالبخل والغيرة والعي، فلو وليت وأعطيت الناس حقوقهم وقسمت بينهم فيئهم، أي حاجة كان بهم حينئذ إلى مالي فيبخلوني. إذا أعطيت حقوقهم لا حاجة بعد ذلك بهم إلى مالي فأرفض أن أعطيهم فيبخلوني. عدم الفصاحة في الكلام الأي. طيب، ولو جلست لهم في مجالسهم فقضيت حوائجهم لم تكن لهم حاجة إلى بيتي فيعرفوا غيرتي. كذلك إذا جلست في مجلس القضاء وأعطيت كل أحد حقوقه، ما كان هناك حاجة إلى أن يأتوني في بيتي فيعرفوا ما يجري في بيتي من الغيرة على أهلي، لا يأتون إلى بيتي. يقول: ومن قرأ كتاب الله ووعظ به، من قرأ كتاب الله ووعظ به بحيه، كذلك من قرأ كتاب الله ليس بحيه ولا بإنسان تقل أو تنعدم فيه الخصائص. فكتاب الله من قرأه كان من أحسن الناس بيانا وأشدهم إيضاحا. طيب، فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس، لما نزل في هذا المكان الجعرانة نزل وقام في الناس فقال: أدوا الخائط والمحيط. الخائط جمع خيط، لا، الخائط جمع ومفرده خيط، خيط مفرد والخائط جمع، والمخيط الإبرة، وهذا أقل شيء. الخيط والإبرة يجب أن تلقى في الغنيمة ولا يغل أحد شيئا من الغنيمة مهما صغر قدره بين الناس. طيب، يقول أبو عمر: وهذا كلام خرج على القليل ليكون ما فوقه أحرى بالدخول في معناه. كل شيء حتى الخيط يجب أن يؤدى إلى الإمام ولا يغل أحد شيئا، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومعلوم أن من يعمل أكثر من مثقال ذرة أحرى أن يراه، من عمل مثل الجبال ألا يراه؟ وفي هذا الحديث دليل على أن الغلول كثيره وقليله حرام، نار. قال الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وأما قوله: فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة، الشنار لفظة جامعة لمعنى العار والنار، كأنها تجمع بين المعنيين، ومعناها الشين والنار، يريد أن الغلول شين وعار ومنقصة في الدنيا ونار وعذاب في الآخرة. إذن الغلول عار ونار وعيب على أهله يوم القيامة. قال: ثم تناول من الأرض وبرة من بعير أو شاة، أخذ شعره من وبر بعير يعني من سنامه أو شاة. قالوا: شاة لا معنى له هنا، كأنها مصحفة من شيء، من بعير أو شيء، وبرة من بعير أو شيء، كأنه أخذ وبرة من بعير أو أخذ شيئا آخر حقير. أو شيئا عندك؟ شيئا. هذا طيب، هذا لأنه لا يقال لما أخذ من شعر الشاة وبر، الوبر خاص بالإبل. ثم قال: والذي نفسي بيده، ما لي مما أفاء الله عليكم إلا مثل ولا مثل هذه. والذي نفسي بيده، ما لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه، يعني ليس لي مما أفاء الله عليكم مما غنمتموه من الكفار ولا هذا، ولا هذا إلا الخمس. والخمس مردود على خمس أيضا لكم. يقول أبو عمر: أراد إلا الخمس فإنه إلي أعمل فيه برأيي وأرده عليكم باجتهادي، لأن الأربعة الأخماس من الغنيمة مقسومة على الموجفين ممن حضر القتال، على الشريف والمشروف والرفيع والوضيع والغني والفقير بالسواء. إذن هذا الخمس من الخمس خمس الخمس اللي كان أعطيه كان أعطيه أو أعطيكم أو أعطيه إياكم. طيب قال مالك حدثني عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن زيد بن خالد الجهني قال توفي رجل يوم حنين. عندكم حنين؟ ها؟ قالوا محمد بن يحيى بن حبان المازني من التابعين كانت له حلقة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يفتي فيها توفي عام 121 وروى له الجماعة أن زيد بن خالد الجهني قال توفي رجل يوم حنين. قالوا هذا كأن فيه سقط لأن محمد بن يحيى بن حبان لم يروه. أقول زيد بن خالد روى هذا الحديث عن رجل آخر ثم اختلفوا ما هذا الرجل. قال بعضهم اسمه أبو عمر وقال بعضهم أبو عمرة أقول أبو عمرة قال بعضهم يقال له أبو عمرة وقال بعضهم يقال له ابن أبي عمرة. وقد روي عن مالك أيضا على هذا الخلاف عن أبي عمرة أو عن ابن أبي عمرة. قال ابن الحذاء في التعريف بمن ذكر في الموطأ من الرجال والنساء وأبو عمرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو عمرة بن عمرو بن محصن له صحبة وهو والد عبد الرحمن بن أبي عمرة. فزيد بن خالد روى عن هذا الشخص الذي اختلف في اسمه هل هو أبو عمرة أو ابن أبي عمرة. توفي رجل يوم حنين هنا أيضا قال أبو عمر كان عند أكثر شيوخنا عن يحيى في هذا الحديث توفي رجل يوم حنين وهو وهم وإنما هو يوم خيبر وعلى ذلك جماعة الرواة وهو الصحيح. إذن هذا أيضا فيه وهم وإنهم ذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم زيد أنه قال صلوا على صاحبه. لما مات هذا الرجل الذي ذكر أنه غل شيئا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يري الناس خطورة الغلول في المغانم فقال أنا لا أصلي على هذا بل صلوا أنتم على صاحبه. قال أبو عمر وأما قوله في هذا الحديث صلوا على صاحبكم فإن ذلك كان كالتشديد بغير الميت من أجل أن الميت قد غل لينتهي الناس عن الغلول لما رأوا من ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة على من غل حتى يري الناس خطر الغلول في المغانم ترك الصلاة على هذا الرجل تنبيها للحاضرين أما هو فقد انتقل إلى الله لما رأوا من ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة على من غلى وكانت صلاته على من صلى عليه رحمة فلهذا لم يصلي عليه عقوبة له وتشديدا له. وفي قوله صلوا على صاحبكم دليل على أن الذنوب لا تخرج المذنب عن الإيمان لأنه لو كفر بغلوله كما زعمت الخوارج لم يكن ليأمر بالصلاة عليه. كذلك هذا الحديث أيضا دليل على أن الكبائر ومنها الغلول لا تخرج الإنسان من الإسلام وإلا فلو كان قد خرج عن الإسلام بالغلول ما قال صلوا على صاحبه. فزعم فتغيرت وجوه الناس بذلك لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على هذا الرجل فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن صاحبكم قد غل في سبيل الله، وقع في الغلو، ففتحنا متاعه فوجدنا خرزات من خرز يهودا ما يساوي درهمين، نسأل الله السلامة. وجدنا خرزات، والخرزات هي حجارة مقطعة فيها بياض فيها سواد، يعلق أو تعلق بعض النساء في رقبتها، خرزة من خرز يهود ما يساوي درهم، ومع ذلك أصابته هذه المصيبة من أجل هذه الخيانة. طيب، الحديث الذي بعده، قال مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الناس في قبائله يدعو له، وأنه ترك قبيلة من القبائل، قال وإن القبيلة وجدوا في بردعة رجل منهم عقد جزع غلولا، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر عليهم كما يكبر على الميت. هذا الحديث فيه عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني، قال أبو عمر هذا الحديث عندي لا يوجب حكما لأنه منقطع عمن لا يعرف بكبير علم، وليس مثل هذا مما يحتج به، لأن عبد الله بن المغيرة هذا مجهول، قوم يقولون فيه عبد الله بن المغيرة وقوم يقولون المغيرة بن عبد الله، وأما تكبيره عليهم فالله أعلم. طيب، هذا عبد الله بن المغيرة بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الناس في قبائلهم يدعو لهم، يعني يدعو قبيلة لقبيلة قبيلة، فأتاهم يدعو لهم وأنه ترك قبيلة من القبائل، ماذا هذا إليه؟ قال وإن القبيلة وجدوا في بردعة رجل منهم عقد جزع غلولا، هذه القبيلة وجدوا في بردعة رجل منهم، والبردعة هي أقمشة حفاظ يوضع على ظهر الدابة ليقيها من الحمل، وجدوا في بردعة رجل منهم عقد جزع، والعقد الجزع هو الخرزات التي ذكرناه آنفا، وهذا العقد غلول، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر عليهم كما يكبر على الميت، كأن هؤلاء موتى حين غلوا في سبيل الله، فكبر عليهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لكن أبو عمر يقول هذا حديث ضعيف وتكبيره عليهم الله أعلم به، فكأنه حديث ضعيف. قال مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث سالم مولى بن مطيع عن أبي هريرة أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقا إلا الأموال الثياب والمتاع. طيب، هذا الحديث في سنده ثور بن زيد الديلي، وقد سبق مرارا وتكرارا، وهنا أبو عمر ترجم له فقال ثور بن زيد الديلي من أهل المدينة صدوق لم يتهمه أحد بالكذب، وكان ينسب إلى رأي الخوارج والقول بالقدر، ولم يكن يدعو إلى شيء من ذلك. قال أحمد بن حنبل وصالح الحديث. طيب، هذا ثور يروي عن أبي الغيث سالم مولى بن مطيع، وقال أبو عمر هنا أبو الغيث مولى بن مطيع يسمى سالما، وهو مولى عبد الله بن مطيع بن الأسود القرشي العدوي أحد بني عدي بن كعب، عن أبي هريرة أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، طيب، فلم نغنم ذهبا ولا ورقة، ما وجدوا لا ذهب ولا فضة، إلا الأموال الثياب والمتاع. الثياب والمتاع يعني كأنها بيان الأموال، يقول لم نغنم ذهبا ولا ورقا إلا الأموال، وهذه الأموال هي الثياب والمتاع. قال أبو عمر في هذا الحديث أن بعض العرب وهي قبيلة دوس لا تسمي العين مالا، كان لا تسمي ذهبا ولا الفضة مالا، لأن أبا هريرة يقول لم نغنم ذهبا ولا ورقا إلا الأموال، فكأن هذه الأموال التي هي الثياب والمتاع لا تسمى في لهجة الدوس مالا، وإنما الأموال عندهم الثياب والمتاع والعروض، وعند غيرهم المال الصامت من الذهب والورق. والصحيح أن المال يشمل الذهب وغير ذهب. قال أبو عمر المعروف من كلام العرب أن كل ما تمول وتملك فهو مال، كله مال سواء كان ذهب. طيب، فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما أسود يقال له مدعم، هذا الرجل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هدية. قال أبو عمر وفيه قبول الهدية للخليفة، إلا أن ذلك لا يجوز لغير النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان منه قبولها على وجه الاستبداد بها دون رأيه، لكن هذا يجوز للنبي. أما الأمراء أو الخلفاء أو الرؤساء إذا أهدوا لهم هدية بسبب هذا المنصب الذي يشغلونه فإن ذلك لا يجوز له أن يستبد به، بل يجب عليه أن يصرفه في مصالح المسلمين، لأن هذا لم يأتي من أجل أنه فلان ابن فلان، وإنما جاءه من أجل أنه رئيس أو أمير، على حديث ابن اللطبية تذكرونه. طيب، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، أرسله إلى وادي القرى، ووادي القرى هو واد بين المدينة والشام، حتى إذا كنا بوادي القرى بينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائق، سهم لا يدرى من أرسله، عائق أصابه هذا الرجل فأصابه فقتله، فقال الناس هنيئا له الجنة لأنه قد رجع من الغزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتاه هذا السهم الذي جاءه من المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليها، صلى الله عليه وسلم شملة كساء فيه حمل، تعرفون الحمل الهدم، كساء من الأكسية ذو حمل أخذه يوم خيبر لم تصبها المقاسم فتشتعل عليه نارا وأنتم تقولون هنيئا له الجنة. الله أكبر. فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشراك هو قطعة من الأديم يوضع على ظهر النعال، فجاء بشراك أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال شراك أو شراكان من النار، هذان يتحولان إلى نار في الآخرة كما تحولت الشملة إلى نار تشتعل عليه في قبره. أرجعه إذا أرجعه قد تاب. طيب، الحديث الذي بعده هنا يقول وهذا غاية في التحذير والمنع، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من فارق منه الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة، الكبر والغلو والدين. قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه قال ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الروح، هذا الحديث رواه بلاغا عن عبد الله بن عباس: ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي فيهم الرعب. هذه نتيجته، إذا حصل غل أثر هذا في المجاهدين فألقي في قلوبهم الرعب والخوف من العدو. ولا فشى الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم من الموت. إذا فشى الزنا في الناس جاءتهم هذه الأمراض المستعصية، وجاءتهم هذه الأوجاع التي لم تكن في من قبلهم. ولا فشى الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت. وقد جاء هذا في حديث مرفوع أيضا عن عبد الله بن عباس، وفيه معجزة، لأن الأمراض التي تهلك الناس اليوم بالأعداد الهائلة جدا كلها مردها إلى الشذوذ الجنسي والزنا، الأيدز والهربس والسيلان والزهري وما إلى ذلك من أمراض العصر، كله بسبب هذه الفاحشة. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله فائدة حول هذا، قال: لا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة. واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة، هو السبب. ولما اختلط البغايا بعسكر موسى وفشت فيهم الفاحشة أرسل الله عليهم الطاعون، فمات في يوم واحد 70,000. والقصة مشهورة في كتب التفاسير، فمن أعظم أسباب جلب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال والمشي بينهم متبرجات متجملات. ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا أشد شيء منعا لذلك. طيب: ولا نقص قوم من المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق. هذا أيضا من معاملة الإنسان بنقيض قصده، الزنا من أجل أن يكثر الناس مثلا فجاء الموت عكس ذلك، ونقص المكيال والميزان من أجل تكثير المال فجاءت النتيجة عكس ذلك وهي قطع الرزق عنه. ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشى فيهم الدم. إذا حكموا بغير الحق تنازعوا وتقاتلوا وأهلك بعضهم بعضا وأفنى بعضهم بعضا، فالعدل هو صمام الأمن في الناس. ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشى فيهم الدم. ولا خطر قوم، يعني نقض، ولا خطر قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدل. الشهداء في سبيل الله. قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لو أددت أني أقاتل في سبيل الله فوق ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل. فكان أبو هريرة يقول ثلاثا: أشهد بالله، قرر هذا، أشهد بالله، أشهد بالله، يعني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، وفيه إباحة اليمين بالله على كل ما يعتقده المرء مما يحتاج فيه إلى اليمين ومما لا يحتاج إليه، يجوز اليمين بكل على كل شيء. وفيه إباحة تمني الخير والفضل بما يمكن وما لا يمكن، لأن الرجوع من الموت والعيش بعد الموت لا يمكن. طيب: قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد. طيب هذا الحديث فيه يضحك الله إلى رجلين، وأبو عمر رحمه الله من علماء أهل السنة، لكنه أحيانا قد تزل قدمه في بعض الأشياء. قال هنا لا تستعجل، معناه يرحم الله عبده ذلك ويتلقاه بالروح والراحة والرحمة والرأفة، وهذا مجاز مفهوم. لأن في هذا تأويل الصفة، معناه يرحم الله عبده ذلك. وتفسير الضحك بأثر الضحك غير صحيح، لأنه عندنا الصفة وآثار الصفة، فالضحك صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، ويترتب على هذه الصفة أن الله يرحم ويرضى لمن يضحك إليه. فإذا نحن نثبت الصفة وهي الضحك، ونثبت مع ذلك أثر الصفة وهو الرحمة والرضا، ولكن لا نفسر الضحك بأثر الصفة وهو الرحمة والرضا. لا، أهل السنة كسائر الصفات يثبتون الصفات وآثار الصفات. وقد قال عثمان بن سعيد الدارمي في رد على بشر المريسي، قال: وأما قولك إن ضحكه رضاه ورحمته فقد صدقت في بعض، يعني صدقت في بعض الكلام، لأنه لا يضحك إلى أحد إلا عن رضا. هذا صح، لا يضحك لأحد إلا عمن رضي عنه، فيجتمع منه الضحك والرضا. الضحك إيش هو؟ الصفة. والرضا أثر الصفة. ولا يصرفه إلا عن عدو، وأنت تنفي الضحك عن الله وتثبت له الرضا وحده. إذن نحن لا ننفي الضحك، بل نثبت الضحك ونثبت ما يترتب على الضحك من أثر الصفة، وهذا هو مذهب أهل السنة. وأبو عمر رحمه الله من علماء السنة، ولكنه أحيانا قد يحصل شيء. والمعصوم من عصمه الله. قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون دم والريح ريح المسك. هذا الحديث معناه ظاهر، لا يكلم أحد يعني لا يجرح أحد في سبيل الله. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لأهمية الإخلاص، وأننا لا نستطيع أن نشهد لأحد بأنه مات في سبيل الله لأننا لا نعرف ما في قلبه. قال: والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، يتفجر دما، اللون لون دم والريح ريح مسك. أما اللون فهو الدم، وأما الريح فهو المسك. قال أبو عمر: القلوب الجراح، معروف ذلك في لسان العرب، ومن أملح ما جاء في ذلك قول حسان بن ثابت يصف امرأة ناعمة طرية تزعم أو زعم أن الذر لو مشى عليها لجرحها جراحا تصيح منها وتندب نفسها. مبالغة شعره. لو يدب الحولي من ولد الذر عليها لأندبتها القلوب، يعني لأثرت فيها، لو مشت عليها هذه النملة التي لم يكمل لها إلا حول واحد لأثرت هذه المشية ولجرحتها الجروح.
ناعمة.
طيب، قوله والله أعلم بمن يكلم في سبيله دليل على أن كل ليس كل من خرج في الغزو تكون هذه حاله حتى تصح نيته، ويعلم الله من قلبه أنه خرج يريد وجهه ومرضاته، لا رياء ولا سمعة ولا مباهاة ولا فخر. فالإطلاع على قلوب الناس من المستحيل، ونحن لا نستطيع أن نشهد لأحد بأنه مات في سبيل الله أو أنه استشهد في سبيل الله. وهنا مسألة، يقول أبو عمر: زعمت طائفة بأن في هذا الحديث دليلا على أن الماء إذا تغيرت رائحته بشيء من النجاسات ولونه لم يتغير أن الحكم للرائحة دون اللون، فزعموا أن الاعتبار باللون في ذلك لا معنى له، لأن دم الشهيد يوم القيامة يجيء ولونه كلون الدماء، ولكن رائحته فصلت بينه وبين سائر الدماء وكان الحكم لها. فاستدلوا في زعمهم بهذا الحديث على أن الماء إذا تغير لونه لم يضر، وهذا لا يفهم منه معنى تسكن النفس إليه، ولا في الدم معنى فيقاس عليه، ولا يشتغل بمثل هذا من له فهم. وإنما اقترت هذه الطائفة بأن البخاري ذكر هذا الحديث في باب الماء، والذي ذكره البخاري لا وجه له يعرف، وليس من شأن أهل العلم اللغز به وإشكاله، وإنما شأنهم إيضاحه وبيانه، وبذلك أخذ الميثاق عليهم: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وفي كتاب البخاري أبواب لو لم تكن فيه كان أصح للمعاني. هذا نقل من أبي عمر للإمام البخاري في بعض تبويباته. فيقول بعض الناس، يقول: هذا الحديث يمكن أن يستنبط منه فائدة، وهي أن المدار في الرائحة، فلو أن الماء تغير في اللون أو في الطعم ولكن ما تغيرت الرائحة ولم يؤثر ذلك، استدلالا بهذا الحديث، لأن الحديث هنا أن الدم ما زال لونه موجود لكنه أثرت فيه الرائحة وتحول إلى شيء آخر بسبب هذه الرائحة. فالمدار إذن في تغير الأشياء بالرائحة وليس بالألوان ولا بالمدار. ثم قال إن بعض الناس ذكر هذه الفائدة استنادا إلى أن الإمام البخاري ذكر هذا الحديث في كتاب المياه، فقال: هذا استنباط بعيد جدا وليس من شأن أهل العلم اللغز في مثل هذه الأمور والتعصف في مثل هذه الاستنباطات البعيدة. قال مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب كان يقول: اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل صلى لك سجدة واحدة يحاجني بها عندك يوم القيامة. هذا عمر رضي الله عنه يسأل ربه أن لا يجعل قتله بيد رجل مسلم سجد لله السجدة، وقد استجاب الله دعوته فقتله أبو لؤلؤة المجوسي عليه لعنة الله. طيب، وقوله سجدة واحدة يحاجني بها عندك يوم القيامة، وأنتم تعلمون أن الرافضة اليوم تعظم من شأن أبي لؤلؤة ويسمونه شجاع الدين لقتله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الخليفة الراشد. هذا يدل على أن القوم عندهم دين آخر ولا علاقة لهم بدين أهل الإسلام، وإنما عندهم شيء آخر. ثم قوله يحاجني بها عندك يوم القيامة، معناه أن هذا الرجل الذي ليست له سجدة عند الله لا يستطيع أن يحاجه، بل يرمى في النار ويخلد في النار، فيحب أن يكون قتله بيد رجل كافر لا يأتي يوم القيامة ولا بنصف حجة. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن قتلت في سبيل الله صابرا محتصبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي؟ هذا سؤال. هذا الرجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم نعم. فلما أدبر الرجل ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فنودي له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ أعد سؤال، كيف قلت؟ ماذا سألت؟ فأعاد عليه قوله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إلا الدين، كذلك قال لي جبريل. كل شيء يكفر الله بهذا الجهاد عنك ما عدا الدين، والدين من حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين لا بد فيها من القصاص. وفي هذا الحديث أن الخطايا تكفر بالأعمال الصالحة مع الاحتساب والنية في العمل، وفيه دليل على أن أعمال البر المتقبلات لا تكفر من الذنوب إلا ما بين العبد وبين ربه، فأما تبعات بني آدم فلا بد فيها من القصاص، لا بد فيها من المحاسبة بين العباد فيما يتعلق بظلم بعضهم بعضا. وفي هذا الحديث أن الورثة لا ينفق عليهم ولا لهم ميراث حتى يؤدى الدين. فكان هناك رجل مات وترك ديونا للناس أو للبشر، فإن الورثة لا تقسم هذه تركة عليهم حتى لا تفرز الديون. طيب، قال مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لشهداء أحد: هؤلاء أشهد عليهم. فقال أبو بكر الصديق: ألسنا يا رسول الله بإخوانه؟ ألس أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى، ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي. فبكى أبو بكر ثم بكى ثم قال: أئنا لكائنون بعدك. هذا الحديث فيه بلاغ، فيه انقطاع. يقول أبو عمر: ولكن معناه يستند من وجوه صحاح كثير. أحيانا يكون الحديث في طريق ما ضعيفا، لكن له ما يساعده ويقويه من أحاديث أخرى. وهنا يقول: أشهد عليهم، يعني أشهد لهؤلاء، وعليهم بمعنى لهم، أشهد لهؤلاء أنهم استشهدوا وقتلوا في سبيل الله. فقال أبو بكر: ألسنا يا رسول الله بإخوانه؟ أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا؟ فقال: بلى، نعم، ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي. لكن ما الذي ستحدثونه بعدي؟ ما أدري، هذا غيب. فبكى أبو بكر ثم بكى لأنه كان رقيق القلب رحمه الله ورضي عنه، ثم قال: أئنا لكائن بعدك، نحن أيضا نتأخر بعدك وتموت ونبقى نحن أيضا. قال أبو عمر: فيه من الفقه دليل على أن شهداء أحد ومن مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله أفضل من الذين تخلفهم بعده، وهذا عندي في الجملة المحتملة لتخصيص، يعني هذه قاعدة كلية، أن من مات من الصحابة قبله أفضل ممن مات بعده، هذا في الجملة، لكن هناك تخصيصات. فأبو بكر وعمر لا يعادلهم من مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ماتوا قبل النبي. قال مالك عن يحيى بن سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقبر يحفر بالمدينة. هذا الحديث يقول أبو عمر لا أحفظه مسندا، أن هذا الحديث فيه ضعف، لا أحفظه مسندا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقبره يحفر وقبر يحفر بالمدينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وقبر يحفر في المدينة. فطلع رجل في القبر، نظر رجل إلى القبر فقال: بئس مضجع المؤمن، هذا بئس مضجع المؤمن، يعني المضجع هو موضع الضجوع، فبئس مثل هذا القبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلت، ما ينبغي أن تقول هذا، لأن القبر بالنسبة للمؤمن روضة من رياض الجنة، فلا ينبغي أن تقول هذا الكلام. فقال الرجل: إني لم أرد هذا يا رسول الله، يعني لم أرد ذم القبر من حيث هو قبر، ولكني أردت شيئا آخر، إنما أردت القتل في سبيل الله، يعني أحببت أن يقتل هذا الرجل في سبيل الله خارج المدينة، وما أردت أن أذم القبر من حيث هو قبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مثل للقتل في سبيل الله، يعني لا مثل ولا شيء يكافئ القتل في سبيل الله. ما على الأرض بقعة هي أحب إلي أن يكون قبري بها منها من المدينة. يقول: القتل في سبيل الله لا مثل له، ولكني مع ذلك ليست هناك بقعة في الأرض خارج المدينة أحب أن يكون قبري بها من المدينة، فأحب أن يكون قبري في المدينة. قال الباجي: هذا أحد الأدلة على تفضيل المدينة على مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يموت في المدينة وأن يكون قبره في المدينة، وأن قبره في المدينة يعني يفضله على سائر الأمكنة. وفيه حضور النبي صلى الله عليه وسلم للجنائز وحفر القبور والدفن للموعظة وتذكير الناس، ولكن هذا الحديث فيه شيء من الضعف، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.